بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الحجر: من أدلة من قال تصح الصلاة في القبور ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
القبور؟
نعم،
الصلاة في القبور يعني في المقابر، أو في القبور ما يعني عبر الصلاة في القبور. ماشي، يمكن يشهد القول: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. قل ومن أدلة.
أصلي. من أدلة من قال تصح الصلاة في القبور ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابة، فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. وليس للبخاري: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، إلى آخر الخبر. قالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة إلى القبر. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس.
هذا كان على أي آية؟
هو يتكلم عن صلاة عليك المواضع اللي في النهي عن الصلاة فيها.
صدقت، ما في بس على أي آية.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ثم ذكر
في النهي عن الإقامة في أرض العذاب.
إيه نعم،
استطراد. هذا اسمه، هذا اسمه استطراد. نعم،
أحسن إليك. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. ومن أدلتهم أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. ومن أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع. وهذه الأدلة ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع. وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها، لا مطلق صحتها دون الجواز. ومن أدلتهم ما ذكره البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة، انتهى. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: بينما أنس رضي الله عنه يصلي إلى قبر، ناداه عمر: القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى. وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق، منها
يقول ابن حجر.
حصل عليك؟
أقول كلام ابن حجر.
نعم، بينتها في تعليق التعليق، منها عندي كلا بالعين
التغليق
عندي بالعين.
نعم
في كتاب التغليق 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 التعليق صلى الله عليه وسلم. في كتاب التغليق التعليق منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه فقال بعض من يلني إنما يعني القبر فتنحيت عنه. وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. وقوله ولم يأمره بلعاد استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف انتهى منه بلفظه. قال مقيده عفى الله عنه هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن وإن لم يمكن وجب الترجيح وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت وليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي دعاء للميت فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور. ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. ويؤيده تحذير عمر لأنس رضي الله عنهما من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض تلك الأدلة مع ظاهر عموم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة فيشمل الصلاة على الميت فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيه الأدلة والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز وللمخالف أن يقول لا يتعارض عام وخاص فحديث لا تصلوا إلى القبور عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة والخاص يقضى به على العام. فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا للعنه صلى الله عليه وسلم لمتخذ القبور مساجد وغير ذلك من أدلة وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع والسجود تصح لفعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. ويؤمئ لهذا الجمع حديث لعن متخذ القبور مساجد لأنها أماكن السجود وصلاة الجنازة لا سجود فيها فموضعها ليس بمسجد لغة لأنه ليس موضع سجود. تنبيه اعلم أن ما يزعمه بعض ما لا علم عنده من أن الكتاب والسنة دال على اتخاذ القبور مساجد يعني بالكتاب قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ويعني بالسنة ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين في غاية السقوط وقائله من أجهل خلق الله. أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهي أن تقول من هؤلاء القوم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا أهم ممن يقتدى به أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم. وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه. وقد اختلف في قائل هذه المقالة أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري. وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل عليه ذكر المسجد لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم لنتخذن عليهم مسجدا، بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعولون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، ومن كان ملعونا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر معهما في الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله، وقال للمرأة التي قالت له: قرأت ما بين الدفتين فلم أجد، إن كنت قرأته فقد وجدته. ثم تلا الآية الكريمة، وحديثه مشهور في الصحيحين وغيرهما. وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا دليل في آية لنتخذن عليهم مسجدا. وأما الاستدلال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مبني في محل مقابر المشركين فسقوطه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، ففيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضاديه الحجارة، الحديث. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور المشركين لا حرمة لها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها وإزالة ما فيها، فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبرا أصلا لإزالته بالكلية، وهو واضح كما ترى، انتهى. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجسيسها، كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي أن عليا رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه ويبنى عليه. فهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقال جل وعلا: وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف وفي المقبرة وإلى القبور وفي الحمام. وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النهي عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم في صحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلي في أعطان الإبل. وأخرج النسائي والبيهقي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وقال النووي في شرح المهذب: إن إسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن. وأخرج أبو داود في سننه في باب الوضوء من لحوم الإبل، وفي باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسُئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في.
يقول أهل العلم إن فرق بين الإبل والغنم في الطبيعة، فالغنم طبيعتها هادئة لا تؤذي ولا يعني فيها خير وفيها بركة، ولهذا كان من حكمة الله أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. وأما الإبل فهي حيوانات شريرة شرسة، وتورث من يلابسها الكبل، بخلاف الغنم فإنها تورث راعيها التواضع والرفق والرحمة. نعم،
أحسن عليك. وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وأخرج ابن ماجة عن سبر بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم. وترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيح لهذه المسألة فقال: باب الصلاة في مواضع الإبل. ثم قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي لم يأتي البخاري بحديث يطابقها ما نصه، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، ولكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن غفل عند النسائي، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه. وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل، ومثله من حديث سليك عند الطبراني، وفي حديث سبرة، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي أعطاني الإبل، وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الإبل، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرابد الإبل. فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل، والمعطن أخص من المواضع، لأن المعاطن موضع إقامتها عند الماء خاصة. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل مأواها مطلقة، نقله صاحب المغني عند أحمد، انتهى كلام ابن حجر. وقال ابن حزم إن حديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم، فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في أعطان الإبل.
حسبك.
سمح صلح لي.
نعم.